وها نحن مع الحج. والدرس الماضي كنا مع أركان الطواف وسننه ومستحباته. أعيد إلى أذهانكم باختصار: أولا، الطواف هو الركن الثاني بعد الركن الأول الذي هو الإحرام. وشروط الطواف: النية عند الشروع فيه، الطهارة من الخبث والحدث، ستر العورة، أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعد من البيت. خامس، أن يكون البيت على يسار الطائف. سادس، أن يكون الطواف سبعة أشواط وأن يبدأ بالحجر الأسود. سابعا، أن يوالي بين الأشواط، لا يفصل بينها إلا من ضرورة. هذه هي الواجبات والسنن. أولا الرمل، وقد عرفناه وهو السنة للرجال القادرين عليه دون النساء. ثانيا الاضطباع، وهو كشف الضبع، الكتف الأيمن. ثالثا تقبيل الحجر الأسود عند القدرة على ذلك أو الإشارة إليه. رابعا قول بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك واحتسابا وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. خامسا الدعاء أثناء الطواف، وهو غير محدد ولا معين، بل يدعو كل مؤمن بما هو في حاجة إليه. سادسا استلام الركن اليماني باليد. سابعا الدعاء بالملتزم عند الفراغ من الطواف. ثامنا صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف. تاسعا الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. عاشرا الرجوع بالاستلام للحجر الأسود قبل الخروج إلى الصفا. هذه هي الواجبات والسنن. والآن مع المستحبات أو الآداب، هيا بنا. أولا، أن يكون الطواف في خشوع واستحضار قلب وشعور بعظمة الله عز وجل، وفي خوف منه تعالى ورغبة فيما عنده وما لديه. أعود فأقول: من آداب الطواف، ليست واجبات ولا سنن ولكنها آداب يفوز بها العالمون العاملون. منها أن يكون الطواف في خشوع، ما هو يضحك ويلتفت ويعبث، واستحضار قلب، يكون حاضر قلبه وأنه بين يدي الله يطوف ببيته، وشعور بعظمة الله عز وجل، وفي خوف منه تعالى ورغبة فيما لديه وعنده. هذا أولا. ثانيا، ألا يتكلم الطائف لغير ضرورة، ما يتكلم إلا من ضرورة، وإن تكلم بخير فقط، أما بشر فلا، لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. من تكلم وهو يطوف لا يتكلم إلا بخير، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا هو الطائف. ثالثا، ألا يؤذي أحدا بقول أو فعل وهو يطوف. ألا يؤذي أحدا من الطائفين بقول أو فعل، إذ أذية المسلم محرمة لا سيما في بيت الله. أذية المسلم محرمة في الصين والهند وفي كل مكان، فكيف عند بيت الله؟ من أبشع ما يكون. رابعا أن يكون أن يكثر من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الطواف أن يكثر الطائف من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، سبعة أشواط كلها ذكر ودعاء. هذه هي آداب الطواف. عرفنا الطواف، الآن ننتقل إلى الركن الثاني ألا وهو السعي. قال المادة السادسة في الركن الثالث ألا وهو السعي. الركن الأول ما هو؟ الإحرام. والثاني ما هو؟ الطواف. والثالث ما هو؟ السعي. تعرفون إذا سقط ركن سقط البناء ولا لا؟ إذا هدم ركن هدم البناء. إذا ما أحرم لا عمر ولا حج، إذا ما طاف كذلك، إذا ما سعى كذلك، أركان هذه. قال السعي ما هو السعي؟ هذا هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وجيئا. ما السعي؟ السعي هو المشي بين الصفا جبل يسمى الصفا مرتفع، والمروة جبل مقابل له، ذهابا وإيابا. هذا السعي، يذهب يبدأ من الصفا ينتهي بالمروة ويرجع من المروة إلى الصفا، هذا شوط. وهو ركن الحج والعمرة. السعي ركن الحج والعمرة معا. بطل الحج إذا ما سعى، بطلت العمرة إذا ما سعى، وذلك لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا خبر وإلا لا؟ من أخبر به؟ أليس الله؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي المشي بينهما الجري بينهما هذا من دين الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. اسعوا يا عباد الله أيها العمار أو الحجاج، لماذا يا رسول الله؟ إن الله كتب عليكم السعي. فأي دليل أقوى من هذا؟ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وللسعي شروط وسنن وآداب كالطواف، فهيا نقف عليها. أولا شروط السعي، والشروط إذا سقط الشرط بطل العمل. أولا النية، القصد العزم بالقلب بأنك تسعى بإذن الله عز وجل وأمره لك، لا للتفرج ولا للهو ولا للعب. النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قاعدة عامة. الوضوء، الغسل، كل عبادة لا بد لها من نية. أولا لو تطوف 700 مرة وأنت تريد تلهو تلعو فقط لا يحسب لك ولا نصف شوط، لا بد من النية أنك تطيع ربك وتطوف ببيته وتسعى بين الصفا والمروة. ما ننسى هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال لا بد من نية وإلا لا أجر فيها ولا مثوبة. أنت الآن جالس، إن كانت لك نية فأنت مأجور، لا نية لك والله لا أجر لك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكان لا بد من نية التعبد بالسعي طاعة لله وامتثالا لأمره، لا مجرد أنه يهرول يجري بين الصفا والمروة لله واللعب. ثانيا الترتيب بينه وبين الطواف. أولا الطواف، ثانيا السعي. لو قال لا أي شيء أنا أسعى ثم أطوف، طوافه باطل وسعيه باطل. لا بد من الترتيب، الترتيب بينه وبين الطواف، بأن يقدم الطواف على السعي. لو قال أنا إيش فيه نسعى أولا ثم نطوف، خرج عن سنة رسوله وهديه وبطل سعيه وطوافه. ثانيا الترتيب بينه وبين الطواف بأن يقدم الطواف على السعي، أليس كذلك؟ ثالثا الموالاة بين أشواطه، سعى شوطا قال نخرج نشرب قهوة ونعود نكمل الباقي، لا يصح ولا يجوز. سعى ثلاث أشواط قال أنا تعبت نذهب نستريح ساعة ونرجع، لا يصح ولا يجوز. الترتيب بينه وبين الطواف بأن يقدم الطواف على السعي. ثالثا الموالاة بين أشواطه، غير أن الفصل اليسير لا يضر، ولا سيما إذا كان لضرورة، مثلا بول خاف يبول على نفسه يخرج لا بأس يتبول ويعود مثلا يعني. رابعا إكمال العدد سبعة أشواط، فلو نقص شوطا أو بعض الشوط لم يجزي، إذ حقيقته متوقفة عن تمام أشواطه. إكمال العدد سبعة أشواط، فلو نقص الساعي شوطا أو بعض الشوط نصف ثلث أو نعم قال لم يجزي، إذ حقيقته متوقفة على تمام أشواطه السبعة. والأشواط يبتدي من الصفا ويصل إلى المروة ويرجع إلى الصفا، هذا شوط، ما الذهاب شوط والعودة شوط، وهذه أخطأ فيها أكبر علماء الأمة ابن حزم، جاء يحج ما عنده علم، ما عرف، عرف الكتاب والفقه، فسعى يعد الذهاب شوط والعودة شوط، تباهتم، فعلموه أنه أخطأ. أقول رابع الواجبات إكمال العدد سبعة أشواط. عرفنا الشوط ما هو؟ أن تذهب من الصفا إلى المروة وتعود إلى الصفا، هذا شوط، شوطين، هذا شوطين. إذن ابن حزم عاكس، عاكسنا، فجعل أربعة عشر شوطا. أقول الشوط أن يذهب من الصفا إلى المروة شوط، ويعود شوط، يرجع شوط، يعود شيط شوط، ينتهي بالمروة. خامسا وقوعه بعد طواف صحيح، ما يصح السعي إلا بعد طواف صحيح، لو طاف وطوافه فاسد باطل وسعى ما يجزئه ما يكفيه، لا بد وأن يكون السعي بعد طواف سليم صحيح. فلو أنه طاف وطوافه باطل، طافه على غيظ مثلا ثم سعى ما يجزئه السعي، لا بد وأن يكون السعي بعد طواف صحيح مقبول. هكذا قال. خامسا وقوعه بعد طواف صحيح، سواء كان الطواف واجبا أو سنة، على حد سواء، المهم أن يكون بعد طواف، سواء كان الطواف واجبا أو سنة، غير أن الأولى والأفضل والأكمل أن يكون بعد طواف واجب كطواف القدوم أو كطواف الإفاضة، يصح بعد سنة، لكن الأفضل والأكمل أن يكون السعي بعد طواف ركن أو واجب، ركن كطواف القدوم لا بد منه أو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن وطواف القدوم سنة. أو واجب. هذه ما هي أركان شروط السعي؟ أول المشي بين الصفا والمروة. لا نقول شروطه هي أولا النية، ثانيا الترتيب بينه وبين الطواف، ثالثا الموالاة بين أشواطه، رابعا إكمال العدد 7 أشواط، خامسا وقوعه بعد طواف صحيح واجب أو سنة. والآن مع سنن السعي. قال بعض الساعين يسعى عليه لباسه، في هذا الحاج إذا كان تحلل في منى رمى الجمع وتحلل يأتي طوف الإفاضة ويسعى ولباسه عليه. قال سنن السعي وهي أولا الخبب، والخبب هو سرعة المشي بين الميلين الأخضرين الموضوعين على حافتي الوادي القديم الذي خبت فيه هاجر أم إسماعيل عليهم السلام، وهو سنة للرجال القادرين دون الضعف والنساء. من هاجر هذه؟ هذه أم إسماعيل، هذه جدة نبينا. هاجر هذه قبطية مصرية أعطاها ملك مصر لإبراهيم لسارة امرأته، وسارة أهدتها لإبراهيم فأنجبت إسماعيل. هذه هاجر لما ترك إبراهيم مع طفلها وعطش الولد ما وجدت ماء، ماذا تصنع؟ نظرت أقرب جبل إليها هو الصفا، فعلت فوقه، نظرت يمينا وشمالا هل من ماء، هل ما رأت شيئا. قابلها المروة جبل آخر، هبطت في الوادي، لما تكون في الوادي تسرع حتى تخرج من الوادي، والوادي الآن موضوع علامين خضرين أخضر هنا وهنا، إذا وصلت إليهما عرفت أن هذا هو الوادي الذي أسرعت فيه وهرولت هاجر عليه السلام. إحياء لسنة هاجر عليه السلام. النساء لم يشرع لهن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرولن أو يخببنا، يمشين عادية. الضعيف والعاجز كذلك، القوي القادر عليه أن يرمل أن يخب في الوادي. قال أولا الخبب، وهو سرعة المشي بين الميلين الأخضرين الموضوعين على حافتي الوادي القديم الذي خبت فيه هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وهو سنة للرجال القادرين عليه دون النساء والضعفاء. واضح هذه السنة؟ ثانيا الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما، يطلع للجبل من أجل أن يدعوه وفوقه، يهبط يصل المروة ينبغي أن يطلع. أيام كان الجبل مرتفعا، الآن سووه هذبوه وأصبح كأنه طريق مرتفع، لكن معلوم أنه هو الجبل، يصعد فوقه ويدعو الله عز وجل ويسأله ما شاء من الخير في الدنيا والآخرة. مرة ثانية الوقوف على الصفا أي على جبل الصفا والمروة، لماذا؟ للدعاء فوقهما كما فعلت هاجر عليه السلام. ثالثا الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط 7، يسن للساعي أن يدعو على الصفا وكل شوط يدعو أولا يصل المروة هذا الشوط كامل، يدعو هناك يرجع، وهكذا سبعة أشواط بسبع أدعية. الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبع. رابعا قول الله أكبر ثلاثا عند الرقي على كل من عندما يرقى يطلع للجبل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، بمجرد ما تصل للجبل وترقى كبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات سنة عند الرقي على كل من الصفا والمروة في كل شوط. وكذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الذكر سنة وإلا لا؟ سنة. أولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثانيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما شاء الله. ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نصر صدق ما وعد به رسوله من النصر ولا لا؟ ونصره ولا لا؟ وهزم أحزابه ولا لا؟ أعداءه. خامسا الموالاة بينه وبين الطواف، ما يطوف بعد يمشي الفندق يستريح ساعتين ثلاثة وجي يسعى، لا بد من الموالاة، هذه السنة. طاف فرغ من الطواف استراح دقائق لا بأس توضأ، أما أن يستريح ساعة وساعات في غير المسجد ما ينبغي، خالف الهدي النبوي. الموالاة بينه وبين الطواف بحيث لا يفصل بينهما بدون عذر شرعي، فإذا كان العذر موجود لا بأس. الأولى السنة أن نفرغ من الطواف نمشي للسعي، فإن حصل مانع لا بد منه فلا حرج. والآن عرفنا السنن وإلا لا؟ الآن مع الآداب. الواجب يفسد به العبادة إذا ما كمل، السنة يفوتك فيها أجر، الأدب أجر أقل من ذلك. قال آداب السعي وهي أولا الخروج إليه من باب الصفا، يخرج إلى السعي من أي جهة؟ من باب الصفا، قائلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح لأن يطوف بهم بينهما أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا يحفظ هذه الآية يستحب أن يقولها عند خروجه، إذ فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الخروج إليه من أي جهة؟ من باب الصفا. تاليا أي قارئا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا مندوب وإلا لا؟ لو تركه ما يفسد سعيه، لكن فاته أجر. ثانيا أن يكون الساعي متطهرا، ما هو منقوض الوضوء، لكن لو طاف وهو على غير وضوء لو سعى على غير وضوء يصح سعيه، لأن هذا ليس بواجب مستحب. أي الأفضل أن يكون الساعي على وضوء، فإن سعى على غير وضوء فلا حرج سعيه صحيح. هذا مندوب وإلا لا؟ مرغب فيه لما فيه من الفضل، لكن لو ما فعله العبد سعيه صحيح ولا حرج. ثانيا أقول أن يكون الساعي متطهرا أي متوضئا. ثالثا أن يسعى ماشيا على رجليه إن قدر على ذلك بدون مشقة، وإن سعى على عرب أو على بعير على يجوز. مثلا كان يسعون على البعير، ما كان سوق وما كان مسجد، تبهتم؟ أن يكون الساعي ماشيا، فإن كان عاجزا فلا حرج، يستحب أن يكون الساعي ماشيا في مسعاه ليس راكبا أو محمولا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فلا حرج أن يحمل أو يركب على شيء. رابعا أن يكثر من الذكر والدعاء، كلما هو ماشي جاي ماشي جاي ساعي وهو يذكر الله ويدعو، ما في وقت للذكر والدعاء هذا الوقت. أن يكثر من الذكر والدعاء وأن يشتغل بهما دون غيرهما، لا يشغل بالنظر والتطلع كذا والنظر إلى الطائفين إلى الساعين، يشغل نفسه دائما مشغول بذكر الله ودعائه كأنه في الصلاة. خامسا أن يغض بصره عن المحارم، لأن النساء يسعين أليس كذلك، فلا ينظر إليهن ويفتح عينيه فيهن، يغض بصره عن المحارم. وأن يكف لسانه عن المآثم، ما ينطق بكلمة سوء أبدا، يغض بصره ويحفظ لسانه، ما ينطق بكلمة سوء أبدا. المحارم النساء يطفن ويسعين، فمن كان معهن لا يفتح عينيه فيهن، النظرة الأولى معفو عنها، الثانية حرام. سابعا استحضاره في نفسه. سادسا ألا يؤذي أحدا من الساعين أو غيرهم من المارة بأي أذى قولا كان أو فعلا، ألا يؤذي أحدا من الساعين أو من غير الساعين الذين هم جالسون أو يمرون من المارة بأي أذى قول أو فعل كان. وأخيرا وسابع المندوبات قال استحضاره في نفسه ذله وفقره وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه وتزكية نفسه وإصلاح حاله. استحضاره في نفسه ماذا؟ فقر ذله وفقره وحاجته إلى الله في هداية قلبه وتزكية نفسه وإصلاح حاله، لا بد من هذا، هذه الآداب. استحضاره يستحضر ماذا في نفسه؟ ذله وفقره وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه وتزكية نفسه وإصلاح حاله، فالله الذي يزكي النفوس ويصلح الأحوال ويطهر القلوب، لا بد من هذا.